بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن صالح بن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران. قال صالح: قال الشعبي: قد أعطيتكها بغير شيء، إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الرجل
يعتق أمته ثم يتزوجها.
يعتق أمته ثم يتزوجها، ثم يعتق أمته ثم يتزوجها، يعني هذه الترجمة معقودة لكون الإنسان إذا كان عنده أمة ثم إنه اعتقها فإن العتق إحسان، ثم كونه يتزوجها أيضا هذا إحسان آخر إليها، لأنه أبقى عليها، ولأنه نقلها من حالة تكون ليس لها نصيب من القسم، وجعلها جملة من الزوجات يكون لها نصيب من القسم، وكانت قبل ذلك يجامعها ولكن بدون قسم، يعني كيفما تيسر، بدون أن يكون هناك تحديد وتقدير كما يكون بالنسبة للنساء. النساء لا بد من المبيت عندهن، ولا بد من القسم بينهن في الليالي والأيام، والأمة ليست كذلك. فإذا اعتقها ثم تزوجها أحسن إليها من جهتين: من جهة العتق، ومن جهة أنه تزوجها فصارت من جملة النساء اللاتي لهن حق القسم وحق المشاركة في الزوج على 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 التساوي، يعني فيما بينها وبين غيرها، فانتقلت من حالة كانت فيها نقص إلى حالة فيها كمال، فكان ذلك منه إحسان إليها من الجهتين: من جهة أنه اعتقها فصارت حرة بدل ما كانت أمة، ومن جهة أنه أحسن إليها بأن تزوجها فصارت في عصمة رجل من أول الأمر، ولم يهملها أو يتركها بحيث قد يطول الأمد، يعني أنه يأتي إليها أحد يتزوجها بادر إلى تزوجها، فيكون محسن إليها من الجهتين، فيكون له في ذلك الأجر. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن من كانت له جارية،
من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران.
يعني من كانت له أمة، يعني في ملكه، ملك يمين، فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها، يعني معناها أنه قام في حالة كونها في ملكه بالإحسان إليها بالتعذيب والتوجيه والإرشاد والتعليم والمعرفة، ثم إنه أعتقها بعد ذلك فكان محسنا إليها بملكها لنفسها وكونها حرة لما كانت أمه، ثم إنه تزوجها فلم يتركها تبقى بدون زوج، وقد يتأخر الزواج يعني عليها، فبادر إلى الإحسان إليها، فيكون له أجران: أجر إحسانه إليها، يعني من جهة كونه أدبها ثم اعتقها، ومن جهة أنه تزوجها فصارت من جملة نسائه التي يقسم بينهن بالسوية. نعم.
وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران.
وأي رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه يعني الذي هو تابع لدينه قبل أن يعني يدخل في الإسلام ثم آمن بمحمد أسلم ودخل في الإسلام فكان مؤمنا بنبيه ومؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بنبيه قبل ذلك في اتباع شريعته وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دخوله في الإسلام آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مأجورا أجرين أجرا على كونه على دين نبيه وأجرا على كونه اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك مأجورا أجرين كونه أولا على طريقة نبوة ثم ذلك على طريقة نبوة ناسخة لما قبلها من النبوات وشريعة ناسخة لما قبلها من الشرائع فيؤجر أجرين على هذا وعلى هذا.
وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران.
وكذلك أيضا العبد المملوك الذي يؤدي حق الله عليه مما أوجبه الله عليه من الصلاة والصيام وغير ذلك مما هو لازم له ويؤدي حق سيده وحق مواليه فإنه يؤجر أجرين أجرا على أداء حق الله عز وجل وأجرا على أدائه حق مواليه فيكون مأجورا أجرين لهذين العملين وهو عبادته لله عز وجل وإخلاصه العبادة لله والأداء أداء ما يجب عليه لله عز وجل وكذلك أيضا أداء ما يجب عليه لسيده ومولاه أو لمواليه فإنه يؤجر أجرين فهؤلاء ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الذي أدب وعلم ثم أعتق وتزوج والذي ملك عبدا وكان ذلك العبد يؤدي حق الله ويؤدي حق سيده والرجل الذي كان من أهل الكتاب على دين نبي ثم إنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان على طريقة على استقامة وعلى طريقة على نبوة على اتباع نبوة ثم بعد نسخ تلك النبوة أسلم ودخل في الإسلام وصار متبعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
قال صالح قال الشعبي قد أعطيتكها بغير شيء إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة.
يعني هذه فائدة نفيسة فائدة عظيمة أعطاها إياه الذي هو الشعبي لصالح الذي يروي عنها أعطيتكها بغير شيء بدون تعب وبدون كلفة وقد كان الراكب أو كان الرجل يذهب بطلبها
إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة.
إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة يعني يسافر ما يجي تحصيل دون هذه الفائدة بدون تحصيل شيء ولغرض من الغرض دون هذه الفائدة والمقصود من هذا الكلام دفعه إلى الاهتمام والعناية بهذا الذي أخذه وأنه شيء نفيس وأنه لا يهمله ولا يفرط فيه ولا يقصر هذا هو المقصود من هذه العبارة يعني عبارة فيها حفزه على أن يعنى بهذه الغنيمة وأن يهتم بالمحافظة على هذه الغنيمة التي حصلها بدون تعب مع أن المسافر والراكب يسافر من بلد إلى بلد أو يسافر من بلد إلى المدينة لغرض من الأغراض يعني يكون حصل ما أراده بكلفة ومشقة وأما أنت فحصلت ذلك بدون كلفة ومشقة والمقصود منه كما قلت هو حفزه وحثه على الاهتمام والعناية بالمحافظة والغبطة والفرح بهذا الشيء الذي قد حصله وهذا يدل على أن ما كان عليه السلف من العناية بالتبليغ والعناية بالدلالة على الخير والعناية بإيصال الحق إلى الغير وأنهم يفرحون بذلك ويحرصون على ذلك وقد جاء يعني في أثر عن ابن منده واحد من أهل منده ويقول نقل الكلمة التي قال من أخذت من يعني رجل قال من أخذت عنه فائدة فأنا له عبد, يعني معناه أن يعني فضله علي كبير وأنا عبد له, بمعنى أنه أحسن إليه إحسانا عظيما يعني إلى حد وصفه بأنه عبد الله. ثم قال هو وأنا أقول من أخذ عني فائدة فأنا له عبد, من أخذ عني فائدة فأنا له عبد, لأنه أخذ هذا الذي العلم الذي عنده وبدل هذا الشيء الذي عنده فقد أحسن إليه إذ أخذ منه ذلك العلم ثم إنه ينشره ويبلغه لغيره فيكون ذلك المبلغ أو المعلم له مثل أجر المبلغ والذي علم ثم أفاد, لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. مقصود من هذا الاهتمام والعناية وحث الطالب وحث آخذ الفائدة على الفرح بها والمحافظة عليها وأنها غنيمة عظيمة لا يفرط فيها ولا يقصر فيها. فهذا من جنس هذه العبارة التي قالها, هذا الذي قالها ابن منده, بل أنا أقول من أخذ عني يعني حديثا وأخذ عني فائدة فأنا له عبد, يعني أحسن إلي إذا أخذ عني العلم وأداه.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج,
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب وهو من شيوخ أصحاب الكتب, هو أحد شيوخ أصحاب الكتب التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة, هذا واحد منهم. وسبق أن ذكرت أنهم عبد الله بن سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وعمر بن علي الفلاس ومحمد المعمر البحراني ومحمد المثنى ومحمد البشار ويعقوب الدورقي و
قتيبة.
نعم
قتيبة,
لا لا قتيبة يعني ليس شيخ ابن ماجه, يعني شيخ أصحاب الكتب الخمسة اللي هم غير ابن ماجه, ابن ماجه ثروة في واسطة. و بقي اثنان, وزياد بن يحيى النكري, وزياد بن يحيى النكري بقي التاسع. نعم نعم
تكرر
من هو.
نعم عن عبده بن سليمان,
عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن صالح بن صالح بن حي,
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم
عن الشعبي
عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بردة
ابن أبي موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي موسى
أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
يقول إذا اعتقها وأراد أن يتزوجها لكنها رفضت زواجه فهل له عليها سلطان؟
إذا كان اعتقها ولم يكن يعني عتقها صداقها وأنه تزوجها بذلك فإنها تملك نفسها ولا 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 يلزمها أن تقبل زواجه, لأن هذا إحسان وهذا إحسان, يعني فإذا أحسن إليها في الأول ملكت نفسها, وأما إذا كان العتق وجعل عتقها صداقها فإنه يكون بذلك يعني حصل له أنه تزوجها.
من يكون الولي لها حينئذ؟
يعني إما أنه هو نفسه يعني يتزوجها فيكون بمثابة وليها, أما إن كان لها ولي ولها يعني ناس أحد من النسب يعني لها أب أو لها أخ فإنه يكون وليا.
هل الحكم ينطبق إذا كانت امرأة اعتقت عبدا بعد أن علمته وأدبته ثم أرادت الزواج منه؟
لا ليس الأمر كذلك, لأن الزواج هو من الزوج ليس من المرأة, ما تشترط عليه أن يتزوجها, وإنما الزواج هو من قبل الرجل وليس من قبل المرأة.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت بن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال صارت صفية رضي الله عنها لدحية الكلبي رضي الله عنه ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الغنائم في خيبر كانت دحية كانت صبية لدحية بن خليفة الكلبي يعني أنها من نصيبه عندما يعني قسمت الغنائم فقيل النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلح إلا له فقال لهذا يعني أخذ غيرها فأخذ غيرها فصارت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه أعتقها وجعل عتقها صداقها أعتقها وجعل عتقها صداقها فكانت بذلك من أمهات المؤمنين لأنه كانت لأنها كانت مولاة ثم إنه أعتقها وجعل عتقها صداقها يعني كما قال يعني صداقها نفسها يعني أي عتقها.
قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال حماد فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها.
نعم هذا معنى عتقها صداقها يعني عتقها يعني كونها ملكت نفسها وكونها صارت حرة يعني هو 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 صداقها.
هذا خاص؟
بعض العلماء قال خاص وبعضهم قال انه ليس بخاص لانه ما جاء شيء يدل على التخصيص.
هنا كذلك يظهر انه ما في ولي.
نعم لان كما هو معلوم هي اهلها كفار اقول اهلها كفار يعني ليس لها ولي مسلم.
صار النبي صلى الله عليه وسلم هو
نعم هو
زوجه الولي.
هو نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة
هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
مسلم
وأصحاب السنة.
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ثابت
بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وعبد العزيز
بن صهيب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس
رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه ومعلوم كما قلت أن له خمسة أحاديث ثلاثية ولكنها ضعيفة وبإسناد ضعيف وقد ذكرت قريبا أن شيخه في خمسة جبارة مغلس وشيخ شيخه كثير بن سليم وكل منهما انفردت مما جهل الإخراج عنه وهو وكل منهما ضعيف يعني ثلاثي الصحابي التابعي وتابع التابعي ضعفاء والصحابي هو أنس بن مالك رضي الله عنه.
قال حدثنا حبيش بن مبشر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها.
ثم هذا الحديث مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا حبيش بن مبشر
هو
ثقة أخرج له ابن ماجه عن يونس بن محمد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن زيد عن أيوب
أيوب بن أبي سليمان السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عكرمة عن عائشة
عكرمة ولد بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب تزويج العبد بغير إذن سيده. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا.
نعم اللي بعده.
قال حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان.
ثم ذكر باب
تزويج العبد بغير إذن سيده.
تزويج العبد بغير إذن سيده. العبد مملوك لا يتصرف بنفسه لا يتصرف بنفسه, ولهذا له أحكام غير أحكام الأرقاء أحكام الأحرار, يعني من جهة أن حجه لو حج يعني وهو في حال عبوديته فإنه يلزمه أن يحج إذا عتق, وله أحكام تخصه يتميز بها العبيد عن الأحرار, فهو ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده لأنه مال ولا يتصرف بنفسه ولا يتصرف بنفسه, ولهذا قالوا أنه يعني أجمع العلماء لأنه لا يكون يعني في الولاية العامة لأنه منافعه مملوكة لسيده, ومن شرط الخليفة أن يكون حرا, وأجمع العلماء على أنه لا يكون عبدا, وذلك أنه ملك مال مملوك لا يتصرف بنفسه بل الذي يتصرف به سيده, فزواجه بغير إذن سيده لا يجوز. وقد أورد ابن ماجه هذين الحديثين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج بغير إذن فهو زان أو فهو يعني فهو عاهر, وهذا يدل على أن فعله حرام, لكن هل يحد؟ يعني الذي يظهر أنه لا يحد لأن هذا يعني في شيء فيه شبهة, ويعني يمكن أن يقر يعني على فعله من قبل سيده, ولكنه في بيان أنه غليظ وأنه شديد وأن يعني عقوبته عظيمة, لكن كونه يعني زانيا يقام عليه الحد يعني هذا الذي يظهر الله أعلم أنه لا يعامل هذه المعاملة, وإن عمل بهذه المعاملة كما هو معلوم عقوبته هي الجلد, ولا يمكن أن يصل إلى يعني يصل إلى الرجم, لأن الرجم خاص بالأحرار, لأن الله قال فنصف مع المحصنات فنصف مع المحصنات من العذاب, والقتل الرجم لا يتنصف, وإنما الذي يتنصف هو الجلد, ولأن هذا يمكن أيضا أن يقر أنه يستمر, ولكنه يعني غليظ وشديد لأنه تصرف من لا يستحق بحق بملك غيره بغير إذنه. فالحديثان يدلان على خطورتي وعلى عظمي يعني شأن هذا العمل وأنه خطير. نعم.
قال حدثنا أزهر بن مروان
هو
صدوق الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الوارث
بن سعيد ثقة أصحاب الكتب.
عن القاسم بن عبد الواحد
وهو
مقبول قال البخاري المفرد الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل
وهو صدوق أخرج له
في حديثه دين قال البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الدفلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد
وهو
مقبول قال أبو داود في مسند مالك وابن ماجه. عن أبي غسان مالك بن مالك بن إسماعيل
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مندل
وهو ضعيف
قال أبو داود وابن ماجه. عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن موسى بن عقبة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر
نافع بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن نكاح المتعة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
ثم ذكر باب متعة النساء. متعة النساء هي العقد عليهن إلى أجل محدد، إذا مضى الأجل انتهى الزواج، وسواء كان ذلك الأجل محددا بالشهر أو محددا بالقيد، بأن يقال إذا قدم الحاج أو إذا قدم فلان، يعني فيكون مجهولا، إما أن يكون معلوما بأن يقال مدة شهر، أو يكون غير محدد بأجل معلوم بأن يقول إذا قدم فلان أو إذا جاء وقت كذا، فيكون غير محدد. هذا هو نكاح المتعة، وذلك أن النكاح المقصود منه الدوام والاستمرار وليس التأجيل، وأن يكون له أجل يتفق عليه، لأن هذا مثل الزنا، أو هذا هو زنا، وقد كان مباحا في أول الأمر وهو حلال، ولكنه وذلك حرم وصار حراما إلى قيام الساعة، وذلك يعني لأنه يخالف الغرض من 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 يعني من النكاح ومن مشروعية النكاح، وهو الاستمرار والدوام، ويعني بخلاف هذا فإنه شبيه بالزنا الذي يعني يأخذها ويزني بها عدة أيام، يكون هذا من جنسه، لكن ذلك كان مباحا في أول الأمر ثم إنه نسخ وصار حكما ثابتا مستقرا لا يجوز الإقدام عليه، وإنما يكون الزواج لقصد الدوام والاستمرار. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمر الإنسية. متعة النساء حرمت يعني في خيبر، ثم إنها أحلت، ثم إنها حرمت في عام الفتح، واستمر تحريمها وبقيت محرمة مستمرة التحريم إلى قيام الساعة. والحمر الأهلية مر بنا أن المقصود بها الإنسية الأهلية التي يعني مستأنسا مع الناس ومع الناس، بخلاف الحمر الوحشية. الحمر الوحشية هذه صيد وهي حلال، ولكن هذه الحمر الأهلية التي يركبها الناس والتي هي مستأنسة مع الناس، يعني فيها الألف وليس فيها نفور مثل ما يكون في حمر الوحش، فإن هذه هي التي حرمت يوم خيبر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن بشر بن عمر،
هو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
محمد المسلم بن شهاب بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي
عبد الله هو ثقة
كلاهما.
نعم
كلاهما ثقة
كلاهما ثقة أخرج لهما
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيهما
محمد بن علي الذي هو ابن الحنفية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن أبي طالب
أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يعني يدل على أن تحريم المتعة جاء عن علي رضي الله عنه نفسه، هو نفسه الذي يزعم الشيعة أنهم أتباعه وأنهم يؤيدونه، هو من روى هذا التحريم، هو ممن جاء عنه هذا التحريم، وأن ما كانوا عليه من تحريمها من تمحلها يخالف ما جاء عن علي رضي الله عنه من أنها حرمت وأنها محرمة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا، قال فاستمتعوا من هذه النساء، فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا بينكم وبينهن أجلا. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد، فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة. ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخذ سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
ثم ذكر هذا الحديث عن سبرة رضي الله عنه أنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا عام حجة الوداع، والمحفوظ أنه عام الفتح وليس حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لهم بالمتعة وفعلوها، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلن تحريمها وقال إن من كان عنده شيء منهن فإنه يخلي سبيلها من الآن ولا ينتظر بلوغ الأجل، والذي أعطاه إياها يتركه لها، الذي أعطاه إياها لمدة شهر يتركه لها، لا يأخذ يعني مقدار الأيام اللي مضت ومقدار الأيام الباقية ويترك مقدار اللي مضت، وإنما يخلي سبيلها وما أعطاها إياه فإنه يبقى معها لا يأخذ منه شيئا. فقال إني ذهبت أنا وأخي لي
وابن عم لي،
ابن عم لي يعني قال وكان علي معي برد ومعه برد، ولكن برده أجود من بردي وأنا شاب، فعرض يعني أنفسهم أن أسمع عليها فقالت برد كبرد، واختارت الشاب، يعني أن البرد يعني أي برد يكفي سواء كان جديد أو غير جديد يمكن يستعمل ويستفاد، لكن الشاب يعني يقدم على غيره أو تقدمه على غيره، فالبرد يقابل البرد ويمكن أن يستفاد من المستعمل ومن الجديد، وأما من الشاب فإنه يستفاد منه ما لا يستفاد من غيره. فاختارت الشاب وإن كان برده رديء على من دونه وبرده أجود. نعم. وقوله إلى يوم القيامة هذا يدل على ثبوت التحريم واستمراره، وأنه مستمر، وأنه كان حلالا ثم أبيح، حراما كان حلالا ثم حرم، وأن التحريم مستمر إلى يوم القيامة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان
يقهر رجل أصحاب الكتب
عن عبد العزيز بن عمر
هو بن عبد العزيز وهو
صدوق يخطئ في أصحاب الكتب.
نعم.
عن الربيع بن سبرة
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي
رضي الله عنه أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه في زمن خلافته خطب الناس وقال لا أوتى لا أوتى،
قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها.
أذن لنا في المتعة ثلاثا يعني إما يعني نقصد ثلاثة أيام ثم حرمها أو ثلاث مرات ثم حرمها، وهي لا شك أن تكرر يعني حلها وتحريمها، ولكن النهاية هو تحريمها واستمرار ذلك إلى يوم القيامة كما جاء به الحديث المتقدم. فمن فقال
والله لا أعلم أحد يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة.
والله لا أعلم أحد يتمتع وهو محصن, يعني أنه سبق أن تزوج أو أنه يعني متزوج, إلا رجمته بالحجارة كما يرجم المحصن, لأن هذا زنا, لأن هذا يعتبر زنا بعد أن حرم, ولأنه ينافي النكاح الذي هو الاستمرار. فهو كونه يطأها مرة أو يطأها يوم أو يومين أو خمسة أو عشرة كلها أو شهر كلها على حد سواء, ما دام فيه توقيت وفيه تحديد فإن كل ذلك على حد سواء ولا يعتبر زواجا شرعيا, وإنما هو يعتبر زنا, وإنما يعتبر زنا, وأن صاحبه يستحق أن يرجم. قال إلا
أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها.
إلا أن يأتي بأربعة شهود يشهدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها, أحلها بعد إن حرمها, لأن التحريم هو المستقر وهو الثابت, وإنما يعني لا يتأتى ذلك إلا إذا وجد ما يدل على خلافه, وهو شهود ناس يشهدون ويحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أحلها بعد أن حرمها وأنه توفي وذلك حلال. وذكر الأربعة هنا لا أدري هل المقصود أن الحديث أنه يعني جاء عن أربعة, فإذا يأتي أربعة يعني ينسخون أو يأتون بناسخ لما جاء عن أربعة, أو أن المقصود بذلك يعني ذكر الأربعة لأن الشهادة بالزنا إنما تكون يعني بأربعة, وأن ما دون الأربعة يعني لا يعتبر يثبت به الحكم ويثبت به الحد. فإما أن يكون المقصود أربعة يعني مقابل أربعة, أربعة رووا أنه أحلها ويأتي بأربعة يشهدون أنه حرمها بعد أن أحلها, فيكون كلامهم ناسخ لما جاء الأربعة, أو أن ذكر الأربعة من أجل أن ذلك هو الذي يكون به القتل في الزنا, الذي يكون فيه القتل أو الجلد يعني في الزنا, فيأتي بشيء يثبت أنه لا يستحق الجلد أو لا يستحق الرجم, وذلك بشهادة أربعة يشهدون بأن التحليل هو الأخير وأن التحريم منسوخ. الحالة أربعة هنا ذكر ثلاثة عند ابن ماجه يعني في الذين رووا التحريم من الصحابة.
قال حدثنا محمد بن خالد العسقلاني
هو
صدوق رواه النسائي بن ماجه عن الفريابي
محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبان بن أبي حازم
وهو
صدوق في حفظه لين صدر أصحاب السنن عن أبي بكر بن حفص
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر عن عمر
رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
على هذا الحديث البوصيري يقول هذا إسناد فيه مقال, أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأبولي ذكره ابن حبان في الثقات, وقال ابن أبي حاتم عن أبيه كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب, قلت لا بأس به, قال لا يمكن أن أقول لا بأس به, انتهى.
هو اللي قال هناك وش قال ثقة؟
هو
درجة ابن حجر ثقة ولا صدوق؟
لا هو الوهم اللي بينهما أبو بكر بن حفص اثنان. هذا اللي ذهب إليه البصيري اسمه إسماعيل بن حفص بن عمر بن دينار الأبولي أبو بكر الأودي صدوق من العاشرة.
من العاشرة؟
أي. فقال يروي عن ابن عمر وراح على هذا الرجل.
لا العاشرة بعيد.
هذا اللي ذهب إليه, وإنما المراد هو حفيد سعد بن أبي وقاص. المراد بأبي بكر بن حفص وعبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.
نعم مش قال فيه؟
هو الثقة هذا.
هو الثقة.
الأسئلة جاءت في ما الفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق؟
بينهما فرق، لأن النكاح المتعة من الطرفين متفق على مدة معينة، وأما هذا ليس فيه اتفاق، وإنما واحد طرف واحد وهو الزوج دخل بأنه يتزوج ويطلق، أولئك ما يعلمون، لو علموا كما قبلوا، لو علموا ما قبلوا، وجمهور أهل العلم يجيزون ذلك، لكن بعض أهل العلم يرى المنع، وهو ولعله هو الأقرب، لأن الإنسان لا، لأن فيه أولا خداع، لأن أولئك أقدموا على اعتبار أنهم أن بنتهم س يعني زواج استمرار كما هو المشروع الشأن في الزواج، وهذا دخل على أنه يستمتع بها ثم يطلقها، يستمتع بها ثم يطلقها. ف يعني بعض أهل العلم قال إن هذا كما أن الإنسان لا يستسيغه لنفسه فعليه ألا يعني يفعله مع غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، وقال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ولأن هذا في غش، يعني في غش لهم، لأنهم دخلوا على أساس أن بنتهم ستبقى وأنها زواج استمرار، وهو دخل على أساس أنه يستمتع بها فترة من الزمان ثم يخلي سبيلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يتزوج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم.
ثم ذكر باب تزويج،
باب المحرم يتزوج.
باب المحرم يتزوج، المحرم الذي هو داخل في الإحرام ليس له أن يتزوج ولا يزوج، لا يكون زوجا يعني يعقد له، ولا يعني وليا يعقد للزوج، كل من الطرفين لا بد أن يكون حلالا، ولا يجوز أن يكون أحدهما محرما. ف يعني فيه الخلاف، ذكر الحديث الأول حديث الذي حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ليس بمحرم، وحديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، تزوجها وهو محرم. فبعض أهل العلم قال بتقديم حديث عائشة حديث ميمونة على حديث ابن عباس، مع أن حديث ميمونة في مسلم وحديث ابن عباس في الصحيحين، يعني في الصحيحين، فرجحوا بعضهم رجح هذا الذي هو حديث ميمونة نفسها، ووجه الترجيح أنها صاحبة الشأن وصاحبة القصة، وكذلك أيضا أبو رافع يعني روى الحديث وقال إنه هو السفير بينهما، يعني هو الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى من غيره، أدرى من ابن عباس، أدرى من ابن عباس لأنها صاحبة الشأن وهي أدرى بالذي حصل لها، وأيضا أبو رافع هو السفير بينهما، هو السفير بينهما والواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك مرجحا لما جاء من طريق مسلم، ويكون الحديث الذي جاء من طريق ابن عباس الذي هو كونه أن نكحها وهو محرم، يعني هذا صحيح الإسناد ولكنه شاذ، لأن الشاذ هو الذي يتوفر في شروط الصحة لأنه يكون شاذ، يعني مخالف لما هو أرجح منه، وهو أرجح منه من ناحية أن الملابسات التي حصلت له وهي أن الراوي صاحب الشأن، وأيضا يعني شاركها في ذلك أبو رافع حيث كان السفير بينهما، فهما أدرى من ابن عباس، هما أدرى من ابن عباس فيكون قولهما أو حديثهما من كون تزوجه حلال أرجح. ثم يؤيده ويقويه الحديث الذي عن عثمان بن عفان العام القولي, وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذا بيان وكلام رسول الله عليه السلام يطابق ما جاء عن ميمونة وأبي رافع. فإذا يرجح ويقدم ما جاء عن ميمونة لكونها أصحاب القصة, ولكون جاء ذلك أيضا أبي رافع وسهل بينهما, ولكونه مطابق للحديث القولي الذي رواه مسلم في صحيحه, وهو حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فتكون هذه الأمور كلها ترجح جانب. وهذا من الأشياء أو من الـ الأمثلة التي يصار فيها إلى الترجيح, لأن الوجوه الجمع بين الوجوه المختلفة يكون أولا بالجمع حيث أمكن, ثم بالنسخ إذا لم يمكن وعرف التاريخ, ثم بالترجيح. وهنا ليس هناك مجال للجمع, وليس هناك أيضا نسخ, لأن القصة واحدة ما في شيء متكرر حتى يكون الأول ناسخ والأول الآخر ناسخ والأول منسوخ. فإذا صار الأمر إلى الترجيح الذي هو آخر الوجوه التي يوفق بينها بين الأدلة المختلفة, ويكون ذلك من جهة الملابسات التي حصلت في أن ميمونة هي صاحبة القصة وقد روت أنه حلال, وأبو رافع كان شجرا بينهما وقد روى أنه حلال, وأيضا حديث عثمان رضي الله عنه. وعلى هذا فيكون الذي في صحيح مسلم في نفس الموضوع أرجح مما جاء في الصحيحين, أرجح مما جاء في الصحيحين من أجل, وإن كان الذي في الصحيحين كما هو معلوم يعني في الأصل مقدم على غيره, لأن الأحاديث الصحيحة بالنسبة لما في الصحيحين سبعة أشياء: إما متفق عليه أو رواه البخاري, ثم رواه البخاري, ثم رواه مسلم, ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه, ثم ما كان على شرط البخاري, ثم ما كان على شرط مسلم, ثم ما لم يكن لا على يعني ليس فيهما ولا على شرطهما. فهذه الدرجات السبع, وأولها ما في الصحيحين, لكن هذا يكون مخالف للقاعدة العامة وهي ترجيح يعني ما في الصحيحين على ما في أحدهما. ويعني بيتنا الشعر يقول: وربما يحصل وربما يعرض للمفضول ما يجعله مساويا أو قدما. ربما يعرض للمفضول الذي هو أقل من الثاني ما يجعله مساويا يعني للفاضل أو مقدما عليه, وهنا مقدما عليه لهذه المسوغات أو هذه المرجحات التي ذكرها العلماء, وهي كونه عن ميمونة وكونه عن أبي رافع وكونه الحديث القولي يطابق يعني هذا الذي جاء عن طريقهما. فيكون ما جاء في الصحيحين من رواية ابن عباس صحيح الإسناد ولكنه شاذ. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جرير بن حازم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي فزارة
وهو
راشد بن كيسان ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم.
نعم.
وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن يزيد بن الأصم
وهو يزيد بن ابن يزيد بن عبد الله
قل يزيد بن الأصم واسمه عمرو بن عبيد
عمرو
بن معاوية.
وهو له رؤية
قال له رؤية ولا تثبت وهو ثقة.
نعم.
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ميمونة
ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وش قال في نفس المتن؟
أنا لم تزوجها قال حدثتني ميمونة. نعم. بنت الحارث أن أصلا تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
قال يزيد الأصم: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. لأن ميمونة بنت الحارث الهلالية أختها لبابة الكبرى وهي أم الفضل زوجة العباس، ولبابة الصغرى زوجة أم خالد الوليد، أم خالد الوليد، والثالثة هذه التي هي يعني ثالثة من أخوات ميمونة أم يزيد واسمها برزة، أم يزيد واسمها برزة. فهذه هن أربع أخوات يعني بنات الحارث الهلالية، أم المؤمنين ميمونة، وأم الفضل زوجة العباس، وأم خالد الوليد، ودرزة أم يزيد بن العصم. قال وكانت خالتي وخالف بن العباس، وكانت خالتي وخالف بن العباس.
أم خالد مسمى
درزة،
أم خالد
اسمها أقام خالد،
لا أنتم تذكرون
أربعة، لا لبابة الصغرى هي أم خالد،
لبابة الصغرى،
لبابة الصغرى، لأن لبابة ثنتين، لبابة الكبرى أم الفضل ولبابة الصغرى أم خالد. نعم. وهذه برزة أم يزيد.
السند الثاني قال حدثنا أبو بكر بن خلاد،
أبو بكر بن خلاد الباهلي هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن دينار
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر بن زيد
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
رضي الله عنه.
كذلك يذكر من القرائن حديث أبي رافع وكان السفير بينهما.
نعم. لا ذكرت هذا.
هنا يسأل يقول كيف يكون سفيرا بينهما؟
واسطة ترد لدينا. أقول أرسله إليها يعني يخطبها.
لأنه يقول إيش القرابة بين أبي رافع حتى يكون متردد بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل له قرابة؟
ما أعرف، لا ما أعرف، لكن كما هو معلوم يعني الرجل يعني حتى لو يكون قرابة يمكن أن يذهب إليها مع محرمها ويخطبها.
تعلمون أن هناك من حاول الجمع بحمل كلمة محرم على أشياء، مثلا الأخ يقول لي
يعني داخل في الحرم، محرم يعني داخل في الحرم، مثل ما يقال أنجد وأسن يعني منجد ومتهم يعني ماشي في تهامة، لكن هذا بعيد يعني كونه محرم يعني أنه في الحرم.
وبعضهم ادعى الخصوصية
أصلا، يعني ما دام المسألة هي قصة واحدة قضية واحدة والجانب الذي قال أنها حلال وليس محرم يعني أرجح من هذا الجانب، يعني كيف يقع خصوصية؟ يعني أصلا يعني الذي ثابت هو أنه حلال من وجوه كثيرة، يعني من نفس القصة ومن خارج القصة التي هي حديث عثمان الذي هو القول، يعني فيكون يعني قوله وفعله، قوله وفعله اجتمع على أنه يكون حلال، أنه حلال وأنه ليس بمحرم. ولهذا قال لا يخطئ لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، لا يكون زوجا ولا وليا ولا يخطب أيضا، حتى الخطبة ما يروح يخطب وهو محرم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب.
يخطب
ولا
يخطب من
يخطب
يعني يخطب خطبة وخطبة، يعني يخطب خطبة يعني اللي هو الخطبة والخطاب، وخطبة اللي هي خطبة النساء وهي من باب نصر، يعني الذي نصر ينصره ليست من باب ضرب يضربه. نعم.
الكلمة التي قبلها لها أوجه في الضبط
وين؟
لا ينكح ولا
ينكح
وجها واحدا،
اي صح وجه واحد ينكح يعني يتزوج،
لا هنا مضبوطة في عندنا والنسخة الثانية كذلك ينكح،
لا لا هي ينكح، هي ينكح يعني هذا ما أعرف يعني قول آخر بأنه ينكح، لأن الطرفان اللذان يحصل طرف العقد وهما الزوج والولي، فالزوج يقال له ينكح والولي يقال له ينكح يزوج.
يعني لو كانت على الضبط ولا يزوج، لا ينكح ولا ينكح، يعني ما يزوج، المرأة ما تزوج وهي محرمة.
نعم، ولكن الذي يحصل منها الطرفان في العقد هما الولي وال
بعدين لو كان الولي حلال،
بس هل ضبطت بال يعني هل ضبطت بال بال بضم الياء بفتح الياء؟
مو هو الكلام
عن الكعب؟ لا نعم يعني يكون ينكح يعني بفتح الكعب، هي ينكح، ولهذا قال الولي والزوج، لكن ما أعرف أن أحد قال أنه مقصده أنه مفتوح الكعب. أقول هي مضبوطة لينكح، والمقصود من ذلك الولي، والصيغة الثلاث كلها تتعلق بالمحرم يعني، لكن المرأة يمكن أن تدخل تحت ينكح لأنه يعني يتزوج، يعني سواء يتزوج الرجل اللي هو الزوج أو المرأة، لهذا جاء فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره، تنكح يعني. فالجمل الثلاث هي كلها بالتذكير، كلها ترجع إلى المحرم الذي هو الرجل، والمرأة يعني بالنسبة لكونها أيضا لا يجوز العقد عليها وهي محرمة تدخل تحت قوله ينكح.
نعم، حديث عثمان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب.
نعم، يعني فيه الأمور الثلاثة، يعني لا يكون زوجا ولا وكذلك الزوجة، ولا يكون وليا ولا وأيضا لا يخطب، يعني يتقدم لخطبة امرأة وهو محرم، لا يتقدم لخطبة امرأة وهو محرم.
قال حدثنا محمد بن الصباح،
صدوق أخرج له
أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن عبد الله بن رجاء المكي،
هو
ثقة، أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
نعم.
عن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهب،
وهو
ثقة، أخرج مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبان بن عثمان بن عفان،
وهو ثقة، أخرج هذا الكتب
خالف المفرد مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي
عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الأكفاء. قال حدثنا محمد بن سابور الرقي قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
ثم ذكر باب الأكفاء. الأكفاء جمع كفر، والكفاءة يعني في الزواج هي في الدين والخلق، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالأصل الكفاءة تكون من جهة الدين ومن جهة الخلق، أن يكون صاحب دين وأن يكون صاحب خلق، يعني دين من أجل قوة صلته بالله عز وجل، وصاحب خلق من أجل حسن معاملته مع الناس. ولهذا جاء في الحديث الذي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أشياء: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحو، وخالق الناس بخلق حسن. يعني فالمخالقة هي التي يريدها الناس والتي تتبادل بين الناس، وتقوى الله عز وجل هي الاستقامة على أمره والالتزام بدينه وشرعه وامتثال أوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. وبعض أهل العلم يجعل الكفاءة في النسب، وهذا ليس في الأصل معتبرا، لكنه إذا كان يترتب عليه، يعني إذا أقدم شخص على تزويج يعني من يعني لا تكون مكافئة في النسب ويترتب على ذلك عداوات يرتب على ذلك إحن وبغضة من القبيلة لأنها لا ترضى بهذا ولا توافق هذا ويترتب على ذلك بغضة وعداوات, فإن ذلك يترك من أجل هذا الأمر العارض, وإلا فإن الأصل هو أن الكفاءة إنما تكون في الدين والخلق كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على المبادرة إلى تزويج من يكون ذا دين وخلق, وأنه إذا لم يحصل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير, يعني أن ذلك يؤدي إلى يعني الأمور التي لا تحمد عقباها, كان يوصل إلى الشهوة في طريق حرام فيترتب على ذلك عدم الزواج وحصول يعني العزوبة, وأن البنات يبقين بدون أزواج والأزواج بدون زوجات, يترتب على ذلك فتن وأضرار كبيرة. ولكن إذا جاء من توفر فيه أذان الشيطان الدين والخلق فإنه يبادر إلى تزويجه وتحصل بذلك المصلحة العامة ويحصل بذلك المصلحة الخاصة لكل من الزوج والزوجة.
إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه, إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
نعم, إلا تفعلوه يعني تزويج, يعني كونكم امتنعتم يكون فتنة, وهذه الفتنة هي كون النساء بين أزواج والأولاد بدون زوجات, وتتطلع النفوس للأمر المحرم, أو قد يتوصل إلى التقارب بينهما عن طريق المحرم. نعم.
قال حدثنا محمد بن السابور الرقي,
هو
صدوق خرج ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الحميد بن سليمان الأنصاري,
وهو
ضعيف وجاءه الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن عجلان,
صدوق خرج ابو خالد تعليقا ومسلم اصحاب السنن.
عن ابن وسيمة النصري,
وهو
مقبول خرج ابو داود والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن ابي هريرة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم
وانكحوا الأكفاء
وانكحوا
إليهم
الأولى وانكحوا
انكحوا الأولى بهمزة قطر انكحوا والثاني انكحوا يعني تزوجوهم وتزوجوا منهم تزوجوهم اللي هي الأولى أنكحوهم وأنكحوا إليهم يعني أخطبوا منهم وتزوجوا منهم يعني ففيه من الجهتين يعني من خطب وهو كفء يزوج ومن كان يعني مخطوبا يعني عنده ابنة أو عنده أخت ويعني وهو أهل دين وصاحب دين وخلق فإنه يخطب منه ويطلب الزواج منه فأنكحوهم وانكحوا منهم. قال عليه السلام تخيروا لطفكم يعني الزوجات الصالحات ذوات الخلق وذات الدين يعني التي شرع قصدها وطلبها كما مر تنكح المرأة مالها وحسبها وجمالها ودينها فضل بذات الدين تلف حداد يعني بعض الناس يكون همه المال وبعضهم يكون همه الحسب وبعضهم يكون همه يعني غير ذلك وبعضهم يكون همه الدين وهذا هو الذي ينبغي أن هو المشروع وهذا الذي رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام تخيروا لطفكم يعني عندما تختارون الزوجة تختارون محل الحرف الطيب يعني من جهة الدين والاستقامة والأخلاق الكريمة وأنكحوا الأكفاء وانكحوا منهم أنكحوا الأكفاء يعني زوجوهم إذا خطبوا منكم وانكحوا منهم أي اخطبوا منهم الناس اللي عندهم يعني دين وعندهم خلق يعني ونساءهم كذلك وبناتهم كذلك أعطوهم وخذوا منهم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن الحارث بن عمران الجعفري,
وهو
ضعيف وله ابن ماجه.
نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
باب القسمة بين النساء.
نعم. كم حديث؟
ثلاثة.
ثلاثة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لا، لأنه يقول بالمقمنة الحاضر الحدث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.